بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في تداخل العدتين أو عدم تداخلهما، ذكرنا هذه المسألة في الدرس السابق، وقلنا أن السيد الماتن ذكر فروع في هذه المسألة. كلامنا فعلا في الفرع الأول، والفرع الأول هو ما إذا كانت العدتان لشخص واحد، لشخص واحد، سواء كانتا متحدتين في الجنس أم كانتا مختلفتين. واضح. عدة طلاق وعدة وطأ شبهة متحدتان في الجنس، أو كانت عدة طلاق وعدة وفاة، أو عدة طلاق وعدة عدة وفاة مثلا، أو وضع حامل، عدة الحامل تختلف عن عدة الشناء، عن عدة عن العد الاعتداد بماذا؟ بالأقراء. مرة يكون العدتان كل منهما اعتداد بالأقراء، يعني كما لو فرضنا طلقها وهي مستقيمة الحيض تعتد بماذا؟ بالأقراء، ثم وطأها شنو؟ شبهة، أيضا تعتد بماذا؟ بالأقراء. هذا مثال الاتحاد. ومرة لا، نفترض أنه طلقها وهي حائل فتعتد بالأقراء، ثم وطأها شبهة فحملت منه، تعتد هذه بماذا؟ بوضع الحمل. فالعدتان هنا اختلفتا جنسا. كلامنا في الأعم من ذلك، ما فرق بين اتحاد الجنس أو اختلافه؟ هنا هل الصحيح هو التداخل أو عدم التداخل؟ قبل أن نبدأ بالبحث، التداخل عندهم يعني رفع اليد عن العدة الأولى والابتداء بعدة جديدة، يفسر التداخل، وهذا هو مقصودهم بالتداخل. فإذا طلقها بائنا ثم وطأها شبهة، بعد الوطء الشبهة هي تستأنف عدة جديدة لوطء الشبهة وتترك العدة شنو؟ السابقة. هذا معنى التداخل عندهم. واضح. عدم التداخل ما معنى عدم التداخل؟ بمعنى أنها يجب عليها أن تكمل العدة الأولى ثم تستأنف عدة جديدة لمن؟ للسبب الثاني. تكمل العدة الأولى وتستأنف عدة جديدة للثاني، هذا معنى عدم التداخل. هذا نبين هو يدخل في هذا، هاي اكو جزئيات بالمسألة بعدين ننبه عليها، هذا المتيقن انسان اخذ. على كل حال، استدل للتداخل في كلماتهم بامور. الامر الاول ان الغرض من العدة هو استبراء الرحم، وهو يحصل بالتداخل. غرض استبراء الرحم وهو يحصل بأن تكتفي بعدة واحدة ولا يجب عليها تعدد، التعدد في المقام يكفي عدة واحدة، التداخل يتحقق به الغرض فلا يجب ما زاد عليه. واضح. هذا الدليل أجيب عنه بأن استبرار الرحم هو مجرد حكمة وهي لا تقتضي رفع اليد عن القاعدة التي تقتضي عدم التداخل، لا يجب هذا، مجرد حكمة هذا. إذن لابد أن نلتزم بمقتضى القاعدة إذا كانت دالة على عدم التداخل، ولا نرفع اليد عن ذلك مجرد هذه الحكمة. استدل على ذلك أيضا بأن العدتين لشخص واحد كما هو المفروض في الفرع الأول والموجب لهما، أن العدتين لشخص واحد كما هو المفروض والموجب لهما حقيقة هو جنس الواطئ، هو جنس الواطئ الصادق على الواحد وعلى المتعدد. وبحصول العدة الواحدة يصدق حصول المسبب لكلا السببين، فيكتفى بعدة واحدة وهو معنى التداخل. واضح هذا الدليل؟ هيك كأنه يريد يقول بأن السبب في الواقع والحقيقة هو جنس الواقع، جنس الواقع هذا هو السبب. هذا السبب اللي هو جنس الواقع يصدق على الواحد ويصدق على المتعدد. فإذا اعتدت عدة واحدة صدق على هذه العدة الواحدة، واضح، مقتضى كلا السببين، السبب الأول هو جنس الوضع، هو الوضع الثاني هم الوضع، كل منهما يقتضي العدة. فإذا اعتدت عدة واحدة يصدق هذا المسبب على هذه العدة، المسبب في كل من السببين يصدق على هذه العدة الواحدة، فلا داعي لإيجاب ما هو أزيد من ذلك. هذا ما أجيب عنه في كلماتهم بأنه من قال بأن السبب في الحقيقة هو جنس الواقع؟ من قال بأن السبب؟ لا، بحسب ظواهر الأدلة في بعض الأحيان يكون السبب متعددا، كما لو طلقها ووطاها شبهة. من قال بأن السبب هو جنس الواقع؟ ظاهر الأدلة أن الطلاق هو السبب، طلاق هو سبب العدة، ووضع الشبهة هو سبب آخر علما للعدة. كيف نرجع الطلاق ووضع الشبهة إلى شيء واحد؟ لا، ظاهر هنا تعدد السبب، والقاعدة في مثله تعدد الشنو؟ المسبب، التداخل. هذا الدليل صاحب الدليل كانوا يريد يرجع الأسباب المتعددة إلى شنو؟ إلى سبب واحد، فلا تؤثر إلا في مسبب واحد. يقول السبب هو جنس الوضع اللي يصدق على الواحد وعلى المتعدد، فهو سبب واحد يقتضي مسببا شنو؟ واحدا، عدة واحدة. الجواب هو أنه لا، في بعض الأحيان يكون السبب متعددا كما في حالات الطلاق ووطء الشبهة. يعني بعبارة أخرى أن هذا الكلام قد يصح فيما لو وطأ مرتين شبهة، إذا كان كلا السببين عبارة عن وطء الشبهة يمكن إرجاعهما إلى سبب واحد. أما عندما يكون أحد السببين هو وطء الشبهة والآخر هو الطلاق، هنا الأسباب متعددة، ومع تعدد الأسباب لا معنى للاكتفاء بالمسبب الواحد، لأن الاكتفاء به خلاف القاعدة. هذا هم في الدليل. الموجب هو الطلاق، أي الموجب هو الطلاق، الذي أوجب العدة هو الطلاق. شو الله بالله شد طلق وجبت العدة، بل له شروط، من جملة شروطه هو هذا تقول الدخول، لكن الموجب هو الطلاق. من جملة الأدلة كله يجي الكلام به، هذا مجرد استعراض، سمحوا لي، أي مجرد استعراض للأدلة التي تفهم من كلماتهم بلا هم دخول في تفاصيل، سيجي البحث مفصلا. من جملة الأدلة التي استدل بها أيضا هو أن الروايات المعتبرة الآتية في الفرع الثاني تدل على التداخل مع كون العدة لشخصين مختلفين، كما سيأتي في الفرع الثاني، تدل على التداخل مع كون العدة لشخصين مختلفين، فتدل هذه الروايات بالأولوية القطعية على التداخل في محل الكلام. واضح الأولوية؟ إذا كون العدة لشخصين مختلفين تتداخل العدتان، إذن ما ظنك فيما لو كانت هذه شخص واحد؟ فتلك الروايات يكون لها ظهور دلالة التزامية على التداخل في محل الكلام. هذا هم دليل ذكر في كلماتهم. طبعا هذا الدليل موقوف على تحقيق حال الروايات الآتية في الفرع الثاني، وأنها هل هي تامة دلالة سندا، عدم وجود معارض، العمل نعمل بها وما نعمل بها، وهذا كلام سيأتي تحقيقه في الفرع الثاني، نؤخر الكلام إليه. زين، هذه هي ما, ما, ما يفهم من كلماتهم في مقام الاستدلال على التداخل. في المقابل القائل بعدم التداخل استدل بالقاعدة المعروفة، وهي قاعدة إصالة عدم التداخل المبنية على ماذا؟ على قاعدة تعدد المسبب بتعدد شنو؟ بتعدد السبب، أنه كلما كان السبب متعددا فلا بد من تعدد ماذا؟ المسبب، لأن كل سبب يؤثر في مسبب، فلا بد من التعدد. القاعدة الأولية تقتضي تعدد المسببات عند تعدد الأسباب، ولا يرفع اليد عن هذه القاعدة إلا بدليل. الصحيح في المقام أنه نحن في المقام لا بد أن نبحث أولا عن مقتضى القاعدة، أن مقتضى القاعدة في المقام ما هو؟ هل هو التداخل أو عدم التداخل؟ ثم بعد ذلك نتكلم عما يقتضي رفع اليد عن مقتضى القاعدة من الأدلة والروايات. هل هناك شيء يقتضي رفع اليد عن مقتضى القاعدة أو لا؟ لا يمنعنا شيء من الأخذ بمقتضى القاعدة. فالكلام يقع في مقامين، المقام الأول في مقتضى القاعدة في المقام. ذكرنا أن القائل بعدم التداخل التزم بأن مقتضى القاعدة الأولية في المقام هو عدم التداخل، لأن الظواهر الأدلة تدل على أن كل سبب لابد أن يؤثر في ماذا؟ في مسبب خاص به، وهذا يقتضي شنو؟ تعدد. هذا يقتضي تعدد. في مقابل ذلك هناك عدة تقريبات لبيان أن مقتضى القاعدة في خصوص المقام هو التداخل لا عدم التداخل. التقريب الأول لبيان أن مقتضى القاعدة هو التداخل يتوقف على بيان أمرين. هذا التقريب الأول. طبعا في خصوص المقام هذا صاحب التقريب يدعيه في خصوص المقام مو مطلقا، ولا مطلقا يسلم بأن القاعدة تقتضي عدم شنو تداخل. في خصوص المقام يقول أن القاعدة في المقام تقتضي التداخل، وهذا يتم كما قلنا بتوضيح أمرين. الأمر الأول أن وجوب العدة يعني بحسب الواقع والحقيقة وجوب التربص بترك الزواج في زمان معين. هذا معنى العدة ومعنى وجوب العدة. وجوب التربص والامتناع عن الزواج في مدة معينة، هذا هو معنى العدة. وجوب الانتظار، امتناع عن الزواج في مدة ما شئت فعبر. العدة هذا معناه. ومن الواضح أن الزمان الواحد لا يقبل إلا تربصا واحدا وانتظارا واحدا، ولا يعقل تحقق أكثر من تربص واحد في زمان واحد. التربص والانتظار ليس كالإكرام بحيث يمكن أن يتحقق في زمان واحد أكثر من إكرام، ممكن ما قمنا منه يكرم ويكرم 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 ما قمنا منه. التربص غير قابل لأن يقع في زمان واحد تربصين، أن الشخص يتربص مرتين في زمان واحد هذا غير معقول. واضح أن الشخص ينتظر مرتين في زمان واحد، ينتظر مرة واحدة لا ينتظر مرتين. الزمان الواحد الواحد غير قابل لتعدد التربص فيه وتعدد الانتظار فيه وتعدد الامتناع من الزواج فيه، ولا يقبل إلا امتناعا واحدا وتربصا واحدا وانتظارا واحدا. وهذا معناه أن العدة غير قابلة للتعدد في الزمان شنو الواحد. أن العدة لمعناها التربص والانتظار والامتناع عن الزواج هي غير قابلة للتعدد في الزمان الواحد. في الزمان الواحد ما يتحمل إلا انتظار واحد. ما له معنى نقول أن شخصا معينا تربص مرتين في هذا الشهر، ما له معنى. تربص مرتين في هذا الشهر ما له معنى. أكرم مرتين، تكلم مرتين أو ثلاثة، كذا كذا، كل أفعال تصح. أما الانتظار والتربص والامتناع عن الزواج هو غير قابل لأن يتكرر في الزمان واحد. هذه مقدمة. الأمر الثاني أنه لا إشكال كما تقدم في بحث مبدأ العدة، من أين تبدأ العدة، أن ظواهر الأدلة تدل على أن العدة على وجوب العدة المتصلة بسببها. ظواهر الأدلة تدل على أن العدة لا بد أن تكون متصلة بسببها، أو ما هو بحكم السبب من قبيل بلوغ خبر الوفاة في باب الوفاة، لأن بلوغ الخبر هو في حكم شنو؟ في حكم السبب. العدة يجب اتصالها بماذا؟ بسببها. والأدلة لا تساعد على افتراض انفصال العدة عن شنو؟ عن سببها، افتراض انفصال العدة عن سببها خلاف ظاهر شنو الأدلة. هذا الأمر الثاني. زين، حينئذ يقال في مقام هذا، في مقام توضيح هذا التقريب الأول، أن اقتضاء القاعدة للتعدد قاعدة عدم التداخل، قاعدة أن التعدد المسبب بتعدد السبب، هاي القاعدة اللي قلنا نسلم بها في غير المورد، صاحب التقريب يسلم بها في غير المورد، اقتضاء القاعدة للتعدد إنما هو حيث يمكن التعدد، حيث يمكن التعدد، كما إذا ورد إن جاءك زيد فأكرمه وإن أحسن إليك فأكرمه، فإنه حينئذ يمكن تعدد الإكرام، فنلتزم بالقاعدة. وأما إذا كان المسبب مقيدا بقيد لا يمكن معه تعدد ذلك المسبب فلا تجري فيه القاعدة، ومقامنا من هذا القبيل لما عرفت من أن الواجب ليس هو مطلق العدة ومطلق التربص، وإنما الواجب هو التربص في زمان محدد، الواجب ليس هو مطلق التربص، كيفك شو وقت ما تربص 3 أشهر من الأشهر اللي تتعيشها كافي هذا المقدار، ها؟ كما هو الحال في مثال الإكرام، لا ليس هكذا، وإنما الواجب هو التربص المقيد بأن يكون متصلا بيش بالعدة، هذا التربص المتصل بالعدة هو الواجب، واضح؟ إذن الواجب المسبب يعني بعبارة أخرى ليس هو مطلق الاعتداد، وإنما هو عبارة عن الاعتداد الخاص المقيد بالزمان الخاص، هذا هو المسبب. زين، والمفروض في محل الكلام هو عدم إمكان إيجاد عدتين في زمان واحد كما ثبت في الأمر الأول، فيدور الأمر بين التداخل وهو المطلوب وبين الإتيان بإحدى العدتين بعد الأخرى، وهذا خلاف ظاهر الأدلة كما ثبت في الأمر الثاني، فيتعين التداخل. بعد أن كتبت هذا التقريب تفتولي شوي خل نوضحه. الأمر الأول يقول أن التربص لا يمكن أن يقع في زمان واحد، لا يمكن أن يتعدد في زمان واحد، الزمان الواحد غير قابل إلا لتربص واحد. الأمر الثاني يقول أن العدة الواجبة بحسب ظواهر الأدلة هي العدة المتصلة بسببها للمنفصلة عنه. في محل كلامنا هذا طلق زوجته بائنا ووطأها بعد ذلك شبهة، واضح؟ ووطاها شبهة. هذا الطلاق وهذا وطء الشبهة، هل يعقل أن تتحقق العدة منهما في زمان واحد متعددة؟ قلنا لا، في الأمر الأول أن الزمان الواحد ما يقبل ماذا؟ تعدد العدة وتعدد التربص. الزمان الواحد لا يقبل تعدد العدة، الزمان الواحد ما يقبل إلا تربص واحد. حينئذ شو نسوي؟ الأمر يدور بين أن نلتزم بالتداخل، واضح، ونكتفي بعدة واحدة في زمان واحد لهما. من نقول عدة واحدة لهما، وهذا هو معنى شنو؟ تداخل. وهذا هو معنى التداخل، فهي عدة واحدة مو أكثر من عدة في زمان واحد، وهذا هو المطلوب. وإما لا نبقى نصر على عدم التداخل، فلا بد أن نلتزم بماذا؟ بالإتيان بعدة ثانية بعد إكمال العدة الأولى، لأن الزمان الواحد ما يقبل إلا عدة شنو؟ واحدة. فتكمل العدة الأولى ثم بعد ذلك تستأنف عدة شنو؟ جديدة، كما يقول صاحب عدم التداخل. مو هذا الشيء يلزم منه؟ يلزم منا الفصل بين العدة وسببها، لأنه هو مطلقها بعينا بعد شهر وطأها شبهة. شو يقولوا له؟ يجب عليها أن تكمل عدة الطلاق ثم تستأنف عدة جديدة لوطأ الشبهة. هاي عدة وطأ الشبهة صار هناك فصل بينها وبين سببها، وهذا خلاف ظاهر الأدلة. فإذا لكي لا نقع في محذور وقوع عدة في زمان واحد وهو محذور كأنه عقلي، ولا نقع في محذور مخالفة الظواهر الأدلة، لابد أن نلتزم بيش؟ بالتداخل، وأن هذه المرأة لا يجب عليها إلا عدة شنو؟ واحدة في هذا الزمان الواحد، وهذا ليس فيه مخالفة لا للأدلة، لأن هذه العدة تبدأ من متصلة بسببها، وليس فيه ماذا؟ إيقاع عدة في زمان واحد حتى تقول أن هذا فيه محذور عقلي، فنلتزم بالتداخل. ولذا القاعدة في خصوص المقام لخصوصية في المقام تقتضيها أدلة المقام، تقتضي شنو؟ تداخل. هذا التقريب الأول، هذا التقريب الأول. الملاحظة اللي عليه هو أنه لا يتوقف لكي يكون تاما حسب الظاهر على المقدمة الأولى، ما يتوقف على المقدمة الأولى. المقدمة اللي ذكروها أن العدة لا يمكن أن تتحقق تتعدد في الزمان الواحد، واضح. يكفي في هذا التقريب الاقتصار على المقدمة الثانية، فيقال بكل بساطة أن عدم التداخل يعني إكمال العدة الأولى بعد تحقق السبب الثاني ثم استئناف عدة جديدة للثاني، هذا عدم التداخل كما فسروه. وهذا يستلزم الفصل بين العدة وسببها، وهو خلاف ظاهر الأدلة. بكل بساطة هكذا يقال، واضح. أصلا عدم التداخل يستلزم الفصل بين العدة وسببها بعبارة واضحة وبسيطة. يستلزم أو ما يستلزم عدم التداخل؟ شنو معناه؟ قلنا أنه تكمل العدة الأولى بعد تحقق السبب الثاني وتستأنف عدة جديدة، فراح يصير فصل بين العدة وسببها، وهذا خلاف ظاهر الأدلة. وإذا قيل ذلك حينئذ يكون المحذور محذور مخالفة ظواهر الأدلة، محذور عدم التداخل هو محذور مخالفة ظواهر الأدلة، مو محذور عقلي، ليس فيه محذور عقلي، محذور مخالفة ظواهر الأدلة. وإذا وصلت النوبة إلى ذلك حينئذ بالإمكان أن يقال في مقابل ذلك أن التداخل أيضا فيه محذور مخالفة ظواهر الأدلة، لأن معنى التداخل كما فسروه، شنو معنى التداخل؟ رفع اليد عن العدة الأولى واستئناف عدة جديدة من حين تحقق السبب الثاني، هذا معنى التداخل. واضح؟ معناه عدم إكمال العدة الأولى واستئناف عدة جديدة بعد تحقق السبب الثاني، هذا معنى التداخل. خب لا إشكال أن هذا مخالف لظاهر الأدلة، الأدلة اللي تقول يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، شنو ظاهرها؟ تتربص بأنفسهن ثلاثة قروء كاملة، لو تقليها عنه ستقطعها. شنو ظاهر الدليل؟ شنو ظاهر الدليل؟ هو وجوب العدة كاملة. فعندما نرفع اليد عن هذا الظهور ونكتفي بنصف العدة وتترك العدة الأخرى، هذا خلاف ظاهر الدليل. إذن هناك لابد من ارتكاب إحدى المخالفتين، الأمر يدور بين إحدى المخالفتين. إذا قلنا بعدم التداخل نكون قد فرقنا بين العدة، فصلنا بين العدة وسببها، وهذا خلاف ظاهر الدليل. إذا قلنا بالتداخل هذا أيضا في مخالفة لظواهر الأدلة، في أن العدة إذا تحقق سببها يجب عليها أن تأتي بها كاملة. إحنا هنا نجيب لها لا تركيها عن نص واستأنف عدة جديدة للسبب شنو الثاني، هذا خلاف ظاهر هذا الدليل ولا مرجح في البين. لماذا نرجح هذا المخالفة على تلك شنو على تلك المخالفة؟ الأمر ليس فيه محذور عقلي، وإنما شنو وإنما القضية تدور بين مخالفة أحد الظهورين. واضح اللي أقوله؟ فإذا لم يكن هناك مرجح لأحد الظهورين على الآخر فلا معنى لأن نقول أن مقتضى القاعدة تقتضي شنو التداخل، لأن عدم التداخل فيه مخالفة لظهور الأدلة في الاتصال، فإن هذا ليس بأولى من أن نقول أن القاعدة تقتضي التداخل. أقول تقتضي عدم التداخل لأن التداخل فيه مخالفة لظهور الأدلة في وجوب إكمال العدة التي تحقق شنو سببها، فأيهما أولى؟ قد يقال أن الظهور الأول هو الأولى بالرعاية، وهو ظهور ماذا؟ ظهور الأدلة في وجوب الإتيان بعدة كاملة، كم يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا أولى بال 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 يعني أولى بالرعاية، هذا يتقدم على ظهور الأدلة في الاتصال، وهو يقتضي شنو؟ عدم التداخل. مو هذا الظهور؟ إذا حافظنا على ظهور الدليل في وجوب العدة كاملة معناه شنو؟ عدم التداخل، تكمل العدة الأولى وبعد ذلك تستأنف عدة ثانية لمن؟ للثاني. هذا يقدم تقدم على ظهور الأدلة في الاتصال. لماذا؟ قد يقال أن السبب في ذلك هو أن اقتضاء السبب الأول للعدة الكاملة تام، ليس له مزاحم حين تحققه. السبب الأول عندما تحقق أثر وأوجب العدة الكاملة على هذه المرأة، وليس هناك مزاحم لتأثيره في وجوب العدة الكاملة عندما تحقق، هذا واضح. والسبب الثاني عندما تحقق، وإن كان هو بمقتضى الأدلة يقتضي ماذا؟ اتصال العدة به، لكنه جوبها وواجه ماذا؟ مزاحم، يزاحم من تأثير هذا السبب في مقتضاه. ما هو السبب الثاني؟ هو أفرض الطلاق أو وضع الشبهة الثاني، هذا صحيح، هو بطبعه يقتضي ماذا؟ يؤثر في عدة متصلة به، لكن خو إجا لقى ماذا؟ لقى أن المرأة مشغولة بعدة دلت الأدلة على وجوب إكمالها عليها، خيار يتقدم أي ظهور يتقدم، هذا الظهور التام الاقتضاء الموجود سابقا لا موجب لرفع اليد عنه لظهور جديد واجه ماذا؟ واجه مزاحما يزاحمه في هذا الاقتضاء. وهذا معناه أن القاعدة في المقبان تقتضي عدم التداخل للتداخل، واضح. هذا التقريب الأول مع جوابه للتداخل. التقريب الثاني للتداخل، التقريب الثاني لعدم التداخل، هذا التقريب أيضا يتوقف على بيان أمرين. الأمر الأول أن المعتبر في باب العدة هو مضي مدة محددة بعد حصول السبب تمتنع فيها المرأة من الزواج، ولا يعتبر في ذلك العلم ولا القصد، بل يكفي تحقق ذلك خارجا سواء كانت عالمة أم لا، وسواء قصدت الاعتداد في تلك المدة أم لا. وهذا معناه أن العدة الواجبة بين قوسين المسبب، مو العدة المسبب، أن العدة الواجبة لا يعتبر فيها أي خصوصية، وأنها تتحقق بمجرد مضي تلك المدة المعينة إذا اقترنت بالامتناع من الزواج. واضح شنو المقصود بهذا؟ كلش واضح. يعني أن العدة لا واجب عبادي، لا واجب كذا، لا يشترط فيه العلم، لا يشترط فيه القاض، لا يشترط فيه عدة، يعني أن تمضي عليها بعد تحقق السبب مدة تقترن بالامتناع من الشنو؟ من الزواج. فإذا مضت هذه المدة وهي جاهلة تحققت العدة، واضح، تحققت العدة. لا يشترط في ماذا؟ في تحقق العدة أن تكون عالمة، قدم هذا ذكره ونوقش في من استدل بقوله يتربصنا. ها؟
صراحة
لأنه يقول يشترط أنه القرض والالتفات والكذا قدمها ما هو شيء. فلو فرضنا أنها وطئت شبهة وهي جاهلة، لو فرضنا ممكن فرض هذا وطئت شبهة وهي جاهلة بعد سنة علمت، شو نقول لها يجب عليها اعتراف من جديد؟ لا، هاي المدة مضت، المدة هاي راحت، ما تزوجت فيها كافي هذا المقدار. واضح؟ هذا معناه أن العدة اللي هو المسبب في محل كلامنا لا يعتبر فيه أي خصوصية، بل يتحقق بمجرد مضي مدة المحددة، هي المدة المحددة من حين تحقق السبب إذا اقترن بعدم الامتناع من الشنو؟ من الزواج. فإذا ما الزوج، لا، عدة وفاة تختلف، عدة وفاة بها خصوصية، عدة وفاة بها خصوصية. إذن العدة الواجبة هي مطلق العدة، مطلق التربص، مطلق مضي المدة، مجرد مضي المدة خارجا بأي كيفية تحققت وبأي قصد جاءت به، بأي كيفية وبأي قصد، وهذا يكفي في تحقق العدة شنو الواجبة. هذا الأمر الأول. أمر الثاني الذي يتوقف عليه التقريب هو أنه في حالة تعدد الأسباب، في حالة تعدد الأسباب، تارة يفترض كون المسببات مختلفة حقيقة وماهية، حقيقة وماهية، وفي مثله لا إشكال في لزوم تعدد المسببات على القاعدة، كما إذا قال إن ظاهرت فاعتق رقبة، وقال إن أفطرت فصم 60 يوما، ما له علاقة، يعني ماكو مجال لتخيل ماذا شنو التداخل. حقيقتان مختلفتان، أسباب متعددة، مسببات أما مختلفة حقيقة، فلا بد من التعدد، وهذا واضح جدا. وأخرى يفترض كون المسبب حقيقة واحدة، المسبب لكلا السببين حقيقة واحدة، لكن مع وجود مائز وخصوصية في المسببات، كما إذا قال مثلا إن جاءك زيد فأكرمه، وقال إن عاد زيد من السفر فأكرمه. طبعا نفترض هنا عرفان أن الإكرام عندما يزورك زيد غير الإكرام عندما تزوره وهو راجع من السفر. عندما يزورك زيد إكرامه يكون باحترامه، بالقيام له، باستقباله، بينما إذا جاء من السفر إكرامه يكون بأن تودي له هدية وتروح تزوره تتعنى وأمثاله. إذن المسبب حقيقة واحدة الإكرام، لكن يتميز في كل منهما بمائز يختلف عنه، يختلف باعتباره عن الآخر. في هذه الحالة همات مقتضى القاعدة هو التعدد. إذا جاء زيد وجاء من السفر تحقق كلا السببين، في هذه الحالة لا بد من الشنو؟ من التعدد على طبق القاعدة. وثالثا يفترض أن المسبب لكلا السببين هو حقيقة واحدة بلا مائز وبلا خصوصية إطلاقا، كل خصوصية ما موجودة حتى مرة أخرى، كما يقول صاحب الكفاية حتى هذه ما موجودة. كما لو فرضنا أنه قال إن جاءك زيد، إذا جاء زيد من السفر فزره، ثم قال مثلا إذا ولد له مولود فزره، وزيد هم إجا من السفر وهم ولد له مولود. هنا المسبب شنو؟ زره. ما قال زره مرة أخرى. كل ما إذ ما موجود بينهما أمر بالطبيعة، وهذا أمر بالطبيعة في هذه الحالة. القاعدة تقتضي التداخل في أي صورة، في أي صورة تقتضي شنو؟ التداخل. لماذا؟ لأنه بعد فرض أن المسبب لم تؤخذ فيه أي خصوصية يحصل بها التمييز، لا موجب للتعدد، بل يكفي المصداق الواحد من الطبيعة، لأن انطباق، لاحظوا ياي، لأن انطباق كلا من المسببين على ذلك الطبيعي مصداق قهري، قهري ليس باختيار المكلف نفسه، لأن انطباق الطبيعة المأمور بها في كل منهما على ذلك الفرد الواحد المصداق انطباق شنو؟ قهري، فيتحقق به الامتثال لكل منهما، فيتحقق به الامتثال لكل منهما. إذا هو قام زار للبيت خلص، هو هم امتثل زره في قوله إن جاء زيد من السفر فزره، وهم امتثل إن ولد له مولودا فشنو؟ فزره، لأن انطباق الطبيعة المأمور بها بعد فرض عدم وجود مائز على هذا المصداق الفرد الواحد الذي يأتي به انطباق قاهري. هذا هو الأمر الثاني. حينئذ نجي إلى بيان التقريب، بيان التقريب صار واضح. التقريب العدة في محل كلامنا كما ثبت في الأمر الأول من قبيل الثالث، من قبيل القسم الثالث، يعني المأمور به هو ذات الطبيعة بلا مائز. ليش؟ لأنه قلنا العدة لم تأخذ فيها أي خصوصية، لا علم لا كذا لا قصد لا كذا، يكفي مجرد تحققها في الخارج. فإذا تحققت في الخارج، يعني شنو تعرف في الخارج؟ هذه المرأة بعد السبب الثاني اعتدت 3 أشهر مع افتراض أنها غير مستقيمة الحيض، أو اعتدت 3 أقراء مع افتراض أنها مستقيمة شنو؟ الحيض. كان هذا امتثالا لقوله إذا طلقها الزوج يجب عليها العدة، وامتثال للأدلة الدالة على أنها إذا وضعت شبهة تجب عليها شنو؟ العدة. اعتدت مصداق لكل منهما، فلا بد من الالتزام بالتداخل. هذا هو التقريب الثاني لكون القاعدة في المقام تقتضي ماذا؟ تقتضي التداخل. وهذا تقريب صحيح تام يقتضي أن نلتزم في المقام بأن القاعدة هي التداخل، لكن هذا التداخل هو ما يعبر عنه بتداخل المسببات، واضح؟ بتداخل المسببات. وأما هذا كله إذا كان مختلفين، إذا كان السبب متعددا، إذا كان السبب هذا كله إذا كان السبب متعددا، طلاق ووضع شبهة، طلاق ووفاة، طلاق كذا إلى آخره، السبب متعدد يجي هذا الكلام به. وأما إذا كان السبب واحدا وتعدد، هذا يدخل في مع كلامنا، كما إذا وطأها شبهة مرتين، واضح؟ ممكن فرض هذا. أما إذا كان السبب واحدا وتعدد، هنا في المقام بالإمكان أن ندعي التداخل في الأسباب، ندعي التداخل في الأسباب لا في المسببات. طبعا النتيجة واحدة، وهي الاكتفاء بعدة شنو؟ واحدة. هذا يأتي بيانه إن شاء الله في اليوم القادم. وصلى الله على محمد وآله.